بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام الحاكم وابن حبان والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب. ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والتارك لسنتي. هؤلاء الستة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأخبر أيضاً بأنهم ملعونون من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ملعونون من قبل الله عز وجل، ملعونون من قبل كل نبي مجاب. واللعن هو الإبعاد من الخير، فالملعون مبعد من الخير، بعيد من الخير، وهؤلاء الستة مبعدون من الخير لأن ما ارتكبوه ليس أمرا سهلا. أولهم الزائد في كتاب الله، والزيادة في القرآن في كتاب الله عز وجل أنواع، منها أن يزيد الشخص في كتاب الله عز وجل بنية أن يوهم الناس أن هذا من القرآن وهو ليس من القرآن، فهذا أشدها إثما، الذي يزيد حرفاً في القرآن على أنه من القرآن وهو يعلم أنه ليس من القرآن، تكبراً وعناداً يريد أن يجعله قرآناً، كفر والعياذ بالله تعالى. ذكر العلماء أن من زاد حرفاً في القرآن، من زاد حرفاً في القرآن أو أنقص حرفاً منه على وجه العناد يكون كافراً والعياذ بالله تعالى. كذلك هناك نوع من الزيادة، بعضهم يزيد لتحسين الصوت عند أداء القراءة، قد يزيد لأجل تحسين الصوت فيزيد مدًا مثلاً، والحرف لا يكون فيه مد فيمد الحرف لأجل تحسين الصوت، هذا أيضاً نوع من الزيادة، وهذا طبعاً لا يجوز ولكنه أقل من الأمر الأول. الأمر الأول هو الأشد، لأن ذلك يخرج الإنسان من الإسلام، الذي يزيد في القرآن على أنه من القرآن على وجه العناد، يعني يعلم أنه ليس من القرآن. بعض الناس قد يذكر الآية، وعند ذكر الآية هو لا يحفظها، بيقول قال الله تعالى ويذكر الآية، مثلا لو قال بدل ما يقول من شر ما خلق قال ومن شر ما خلق، زاد الواو، زاد حرفا في القرآن، ولكن هو من عدم تمكنه في الحفظ ظن أن هذه الواو من القرآن، ولكن لما يصلح له يقال له هذه ليست من القرآن الواو، الآية من شر ما خلق من غير واو، لا يعترض، لا ينكر، لا يعاند، هذا لا يقال عنه بأنه كفر، لأنه زاد حرفا جهلا منه لظنه أن هذا من القرآن وهو ليس منه. أما الذي يزيد حرفا في القرآن على وجه العناد، يعلم أنه ليس من القرآن فيزيد ويعتبره من القرآن، هذا يخرج من الإسلام والعياذ بالله، هذا يخرج من الإسلام والعياذ بالله. لذلك نسأل الله الحفظ. وبعض الناس يزيدون أيضا في القرآن كما بينا لأجل التنغيم في الصوت، مثل في بعض نواحي أفريقيا عند قراءة إن همزة مكسورة ونون مشددة، إن ماذا يقولون؟ يقولون إن إن، إذا قال إن يكون قد جعل الياء بين الهمزة والنون، هذا زاد في القرآن، ولكن هذا لم يزد في القرآن على أنه من القرآن، إنما فقط للنغم ولتحسين الصوت، هذا لا يجوز وإن كان الشخص لا يخرج من الإسلام لمجرد هذه الزيادة. فقراءة القرآن لابد أن تقرأ كما أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذي لم يتلقى القرآن بالتلقي، يعني الشيخ فلان عن الشيخ فلان عن الشيخ فلان إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يضمن أنه يقرأ القرآن كما أنزل؟ والعلماء قالوا: القراءة سنة متبعة. بعض الناس اليوم بيتعلم كيف يقرأ اللغة العربية، بيصير بيقرأ جريدة ومجلة، بيروح بيكمش المصحف بيقول لك أنا بدي أختمه 5 مرات وبيقرأ ويلحن في القراءة، يلحن في القراءة، يخطئ في القراءة، والعياذ بالله تعالى. يظن بنفسه هذا الشخص أنه يعمل شيئا حسنا بهذه القراءة، ولكن هو في الحقيقة يا أحبابنا يعني يكون قد عصى الله عز وجل. ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد يوما فسمع إنسانا يلحن في القراءة، فقال: أرشدوا أخاكم، وفي رواية: فإنه قد ضل. فالذي يقرأ القرآن ويلحن لا يجوز. ماذا يفعل الإنسان إذن؟ يتعلم أحكام القراءة. بعض الناس من جهلهم أيضا بتمسك بحديث ويفسره خطأ، بيقول لك اللي بيقرأ القرآن وبيغلط له أجرين، هكذا يقولون، بيقول لك اللي بيقرأ القرآن وبيغلط لو غلط له أجرين، أما اللي بيقرأ قراءة صحيحة له أجر. كيف هذا؟ اللي بيعمل الشيء غلط له أجران، واللي بيعمله صح له أجر؟ هذا كذب. إنما الذي ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يقول النبي المصطفى: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، الماهر بالقرآن مع الكرام البررة في المقامات العلى. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، في عنده عم يتعلم، يعني عم يتعلم على إنسان وعم بشق عليه التعلم، ولكن يبذل جهدا ليتعلم فيتتعتع فيه، له أجران. هذا الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام له أجران. إنسان حابب يتعلم أحكام القراءة بيروح عند شيخ بيقول له: يا شيخ علمني قراءة القرآن، بكون ذاك الشيخ تلقى القرآن عمن تلقاه إلى أن يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول له علمني، بيجي لا يتعلم، بيقرأ، هو حابب يتعلم، بيغلط، فالشيخ يصلح له، بيقول له عيد، أعد لحتى يضبط القراءة. عم تلحقه مشقة، ولكن هو هدفه من هذا أن يتعلم القرآن كما أنزل. هذا له أجران. بس مين أعظم، هذا اللي عم يقرأ أو عم بيغلط والشيخ عم بيصلح له، ولا الماهر بالقرآن؟ الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، ذاك مرتبته أعلى. فذا ليس كما يقول بعض الناس، اقرأ لو غلطت لك أجران، ليس هذا المراد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والمكذب بقدر الله. هذا الثاني، المكذب بقدر الله، والمراد بهم المعتزلة، ويقال لهم القدرية أيضا، ومن سلك مسلكهم. هؤلاء والعياذ بالله تعالى قالوا بأن الله خالق أجسامنا، ولكن ليس خالق حركاتنا وسكناتنا. على زعمهم الله خلق الأجساد فقط، أما الحركات والسكنات يقولون هذه العبد يخلقها، ينسبون ذلك إلى العبد والعياذ بالله تعالى. والله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، خالق الأجسام وخالق الحركات والأعمال. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الكفار في ذلك الوقت كانوا يعملون الأصنام بأيديهم، ينحتون الأصنام بأيديهم ويعبدونها من دون الله عز وجل. هذا الصنم الذي عملوه من حجر أو من خشب أو من تمر وغير ذلك، هذا ما عملوه. الآية: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق عملكم، العمل يعني المقصود به هذا التحرك والفعل الذي صدر منهم، هذا بخلق الله عز وجل. فالله خالقنا وخالق أعمالنا وخالق حركاتنا. نحن نقول عبارة جميلة: ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون، سواء كانت هذه الحركة من إنسان أو من بهيمة أو حتى من جماد مثل الشجر، حركة الأشجار، موج البحر، حركة النجوم والكواكب، كل هذا بخلق الله تبارك وتعالى. فأهل السنة والجماعة، جمهور أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اعتقادهم أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، كما قال الله عز وجل في القرآن: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني كل شيء بتقدير الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. العجز يعني البلادة، البلادة في الفهم يقال لها العجز، وأما الكيس فالمراد به الذكاء والفطانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. رواه الإمام مسلم والبيهقي وغيرهما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى عليه السلام لآدم: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة، ليس أكل من الشجرة فأخرج من الجنة. يعني يقول له موسى عليه السلام، وهذا من باب المباسطة، هذا من باب المباسطة، قال له: أنت الذي أخرجتنا من الجنة، بماذا أجابه سيدنا آدم عليه السلام؟ قال له: وأنت قرأت في كتابك أن الله تبارك وتعالى كتب ذلك علي قبل خلق السماوات والأرض، هذا كتب في اللوح المحفوظ، أن هذا كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لأنه بعد ما كتب القلم، بعد ما جرى القلم وكتب على اللوح المحفوظ 50,000 سنة خلق الله السماوات والأرض، وكان آخر الخلق آدم عليه السلام. فقال له الله تعالى كتب ذلك علي، وأمر القلم أن يكتبه على اللوح، فكتب القلم على اللوح بقدرة الله عز وجل أن هذا سيحصل من آدم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. يعني لمن جعل الغلبة؟ جعل الغلبة لآدم عليه السلام، لأن هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء المعتزلة والعياذ بالله تعالى ينكرون أن الله خالق كل شيء، يعني يشركون بالله، يعتقدون أن الله خالق الأجسام وأننا خالق الأعمال والعياذ بالله. أنت لما تتحرك وتمشي يقولون أنت الذي تخلق الحركة، وهذا كفر وضلال. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: وجميع أعمال العباد من حركة وسكون كسبهم على الحقيقة والله خالقها. يعني خالق أعمالنا هو الله عز وجل، نحن لا نخلق شيئا، نحن ضعفاء، مخلوقون ضعفاء، لا نخلق شيئا، لا نخلق جناح بعوضة، نحن وما نعمل خلق لله عز وجل. حصل في زمان سيدنا علي رضي الله عنه أن رجلا بدأ يتكلم في مثل هذا، وكان ينسب أفعاله لنفسه، يعني لا يقول أنها حصلت بمشيئة الله، ينسبها لنفسه. فسيدنا علي رضي الله عنه كلمه وكسره بالحجة، قطعه بالحجة، ثم قال له: لئن عدت إلى هذا لأقطعن الذي فيه عيناك، يعني لأقطعن رأسك. فذاك الرجل تاب. وأيضا في زمن عمر بن عبد العزيز كان يوجد شخص فيما بعد صار له أتباع، هو غيلان الدمشقي، غيلان ابن مروان الدمشقي، هذا أيضا في زمن عمر بن عبد العزيز صار يتكلم في القدر، فاستدعاه واستتابه فأظهر التوبة. ثم بعد ذلك، بعد أن مات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، رجع هذا غيلان إلى غيه وضلاله والعياذ بالله. كذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كانا ينكران على المعتزلة عقيدتهم الفاسدة، وكذلك عبد الله بن المبارك رضي الله عنه الإمام الجليل المجتهد حذر من ثور بن يزيد وعمر بن عبيد. وثور بن يزيد كان قاضيا في الكوفة وكان فيه خلل، وعمر بن عبيد هذا كان من رؤوس المعتزلة، فقال في التحذير منهما ومن أمثالهما: أيها الطالب علما، سلد يطلب العلم، إيت حماد بن زيد. اذهب إلى من؟ حماد بن زيد. حماد بن زيد يعني ثقة مجتهد، وهو أقدم من الشافعي رضي الله عنه، مجتهد ثقة. قال: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد واطلبن العلم منه، ثم قيده بقيدي. شو بتعمل منه؟ تطلب العلم ثم تقيده بالقيد. لا كثور، لأن مين هو ثور؟ ابن يزيد. لا كجهم، له جهم ابن صفوان، له أتباع يسمون الجهمية والجبرية، وهذا كان زنديقا، قتل على الزندقة أيام بني أمية. جهم ابن صفوان هو أول من قال والعياذ بالله الله في كل مكان. هذا ليس عقيدة المسلمين، هذه ليست عقيدة المسلمين. سئل عن الله فاختفى 3 أيام ثم ظهر بعد 3 أيام فقال عن الله هو في كل شيء ومع كل شيء وعلى كل شيء. هذا قتل على الزندقة. جهم ابن صفوان أول من قال الله في كل مكان. ما في عالم من العلماء قال الله في كل مكان، إنما العلماء قالوا كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. تفتحوا كتب العلماء من المذاهب 4، من مفسرين، محدثين، من حفاظ، من رواة للحديث، لما يتكلمون عن الله عز وجل بيقولوا كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. عباراتهم من حيث السبك تختلف قليلا، ولكن كلهم متفقون على أن الله كان موجودا في الأزل ولم يكن مكان، وبعد أن خلق المكان لم يزل موجودا بلا مكان لأن الله لا يحتاج إليه. هذه العبارة الله موجود بلا مكان منا عبارة جديدة، يعني كل العلماء كانوا على هذا، الأنبياء كانوا على هذا، الملائكة على هذا. هذا أصل من أصول عقائد المسلمين يا أحبابنا. أما اللي بيعتقد أنه الله له شكل وجسم وحجم هذا لا يكون من المسلمين، لا يكون من المسلمين، لأنه شبه الله بخلقه. ومن الذي يحتاج إلى المكان؟ ما الذي يحتاج إلى مكان ليملأه؟ الجسم. كل ما كان له أبعاد، طول وعرض وعمق، الأجسام تحتاج إلى أماكن لتملأها. هذه الأجسام خلقها الله عز وجل. فالذي يقول الله تعالى موجود في مكان من الأمكنة جعل الله مثل الأجسام، شبه الله بخلقه، لذلك لا يكون من المسلمين والعياذ بالله. فإذا ماذا يقول عبد الله بن المبارك؟ أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد واطلبن العلم منه، فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيدي، لا كثور لا كجهم لا كعمرو بن عبيد. حذر من كل أولئك، هذا شأن العلماء الصالحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام والمستحل لحرم الله. المستحل لحرم الله معناه الذي يسترسل في المعاصي الكبيرة في حرم الله. وين الحرم؟ حرم مكة، حرم المدينة، حرم مكة وحرم المدينة. الذي يسترسل في المعاصي الكبيرة في حرم مكة أو في حرم المدينة هذا ملعون، كما قال عليه الصلاة والسلام. حرم مكة معروف، حدده إبراهيم عليه السلام، جعل أعلاما، علامات من كل نواحي مكة، من كل نواحي مكة، من كل الزوايا، يعني تحددت مكة، هذا هو حرم مكة. حرم المدينة ما بين جبل عير وجبل ثور، بين جبل عير وجبل ثور، بين هذين الجبلين هذا المكان أو هذا الموضع هو حرم المدينة. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث يا أحبابنا أن الذي يرتكب ذنبا كبيرا يعصي الله عز وجل ببعض أنواع المعاصي والظلم في الحرم هذا يضاعف ذنبه، ذنبه يتضاعف. وليس هذا عاما لكل المعاصي التي يفعلها الإنسان هناك. بعض الناس يقولون الحسنة بالحرم 100,000 حسنة والسيئة في الحرم 100,000 سيئة، هذا غير صحيح. الصحيح الثابت أن الله تعالى يضاعف الأجر، هذه المضاعفة في الأجر لمن صلى في المسجد الأقصى 500، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مضروبة 500، اللي في المسجد الأقصى بصيروا 500,000، بالمسجد الحرام بمكة 100,000 مضروبة بالألف مضروبة 500، بيطلع 50,000,000,000، يعني 50 مليار. هذا ورد بالنسبة لمضاعفة في الأجر. ومضاعفة الثواب تحصل لمن صلى في المسجد الحرام في القدر الذي يصح الطواف فيه مع الزيادة التي أضيفت من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أيامنا للصلاة فيها. يعني محل ما هلأ بيطوفوا حول مكة اللي بيصلي هناك يحصل على هذه المضاعفة في الأجر، أدي 50,000,000,000 يحصل على هذه المضاعفة. وبعض علماء قالوا، بعض الفقهاء قالوا تحصل مضاعفة في الأجر لمن صلى في حرم مكة، يعني الذي حدده إبراهيم عليه السلام، يعني وهذا أوسع، وهذا أوسع. بالنسبة للمعاصي لا يضاعف شيء منها يعني بهذا القدر كما يقول بعض الناس، إلا من ارتكب ظلما كبيرا، والظلم الكبير كما بينا كمن قتل مؤمنا ظلما، هذا ظلم كبير، أو مثلا أخذ حق إنسان ظلما، أو قطع طرف إنسان ظلما، أو فقأ عينه ظلما، مثل هذا، هذا يضاعف ذنبه كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني الذي يجني جناية يظلم ظلما كبيرا في المسجد الحرام حتى لو لم ينفذ، لكنه أراد، الله تبارك وتعالى جعل جزاءه عذابا أليما. شوف سبحان الله، ومن يرد، يعني حتى بالنية إذا عزم في قلبه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، بالنية هذه هذا الشخص يستحق العذاب الأليم. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يخيف أهل المدينة يذيبه الله تعالى كما يذوب الملح في الماء، الذي يخيف أهل المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن إبراهيم نبيك وخليلك دعاك لأهل مكة، وقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، إلى آخر الآية. دعا لمن سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ لأهل مكة. وأنا نبيك ورسولك، قال صلى الله عليه وسلم، أدعوك لأهل المدينة. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم وقليلهم وكثيرهم ضعفي ما باركت لأهل مكة، ارزقهم من ها هنا وها هنا، وأشار إلى نواحي الأرض كلها، من كل الأماكن. اللهم من أرادهم بسوء فأذبه كما يذوب الملح في الماء. دعا عليه، دعا على من يريد بأهل المدينة سوءا بأن يذيبه الله تعالى كما يذوب الملح في الماء، كما حصل لهؤلاء جيش يزيد بعدما ارتكبوا تلك الجناية الفاحشة في مكة، انتقم الله تعالى منهم في الدنيا. وكذلك يزيد ما عاش طويلا بعد ذلك، لأنه هو الذي وجههم لينتقموا من أهل المدينة غضبا، لأنهم أرادوا خلعه من الخلافة، لأنه لا يستحقها، لأنه كان من أفسق الناس، لأنهم أرادوا أهل المدينة يعني، فغزاهم وسلط عليهم أتباعه وجنوده فآزوا أهل المدينة إيذاء شديدا وظلموهم ظلما كبيرا. الله تعالى انتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والمستحل من عترة ما حرم الله، فمعناه الذي يعتدي على عترة الرسول أي أهل بيته ملعون، والعترة هم كالحسن والحسين ومن كان في معناهما. وقد جعل الله تعالى هذا الفضل دون غيرهم ببركته صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا خص أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ تشريفا للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله، فهؤلاء المتجبرون الذين يقهرون الناس ويظلمونهم ويعتدون عليهم إن كانوا مسلمين وإن كانوا غير مسلمين. لماذا يستعملون القوة للاعتداء على الناس؟ هؤلاء أيضا ملعونون. وأما قوله عليه الصلاة والسلام والتارك لسنتي، معناه من خالف الصحابة، يعني خرج عن الصحابة في المعتقد، ليس معناه أن الذي لا يصلي السنن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في كتاب الصيام أتاه رجل فقال له يا رسول الله أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة، فأخبره، قال أخبرني بما افترض الله علي من الصيام، فأخبره، حتى أخبره شرائع الإسلام كلها. ثم ولى الرجل ذهب وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما افترض الله علي شيئا. يعني شو بده يؤدي؟ الفرائض بس، لا أتطوع شيئا، ما بده يعمل شيء تطوع نافلة، ولا أنقص مما افترض الله علي شيئا، يعني بدي أدي كل الفرائض بس ما بدي يعمل نوافل. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. هذا حديث رواه البخاري. هذا دليل على أن الحديث هنا والتارك للسنة ليس المراد به من لم يصلي السنة النافلة، لا، معناه التارك للسنة أي التارك لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام في المعتقد، انحرف عن اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام، شذ في الاعتقاد وخالف جمهور أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ملعون. أما ما يرويه بعض الناس على أنه حديث فهو ليس حديثا، بيروي روايات، بعضهم يقول من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، هذا كذب، منه حديث، منه حديث. اللي بيقول لك الرسول قال من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، اللي معك من هلأ لعشر سنين لقدام اجيب لي وين ورد هذا الحديث، صحيح البخاري بمسلم، فتش عليه، ليس موجودا. بعضهم يقول قال رسول الله من لم يصلي سنتي لا تناله شفاعتي، كمان منه حديث، لأن الحديث ما حيخالف الحديث الصحيح صحيح البخاري. بعضهم يقول من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم. بعضهم، أنا سمعت من بعضهم في الماضي، كانوا يقولون اللي ما بيصلي السنة يأتي يوم القيامة فالنبي ينظر إلى وجهه ويعبس في وجهه فذاك يتساقط لحم وجهه والعياذ بالله. هذا كذب ليس صحيحا، إنما ورد حديث من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي أي عن طريقتي. نحن ما بنقول أهل السنة، المراد السنة هون يعني مثل اللي بيصلوا النوافل هيك المقصود، لا، أهل السنة يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي يعني طريقته. فالحديث من رغب عن سنتي أي ترك طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فليس مني، هذا هو المقصود، يعني ليس كامل الإيمان. وقد بانحرافه هذا يصل إلى حد الكفر، وقد لا يصل ببدعته إلى حد الكفر. بعض الذين انحرفوا عن اعتقاد المسلمين، عن جمهور أمة محمد عليه الصلاة والسلام، منهم من وصل إلى حد الكفر ومنهم من لم يصل إلى حد الكفر. جمهور أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الحق، شذ عن الجمهور فرق، وإن كانوا يعني بكثرة، ولكن مجموع هذه الفرق يكاد لا يكون شيئا بالنسبة للفرقة الناجية الجمهور. قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة لا يزيغ عنها إلا هالك. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. في رواية قال: إلا الجماعة، يعني جماعة المسلمين. في رواية قال: إلا السواد الأعظم، يعني الغالبية. يعني 72 فرقة في النار وسيدخلون النار، لأن النبي ماذا قال عنهم؟ كلهم في النار إلا واحدة سيدخلون النار، منهم من يؤبد لأجل أن عقيدته كانت كفرية، يعني اعتقد اعتقادا كفريا، ومنهم من لا يؤبد وهو الذي لم يصل ببدعته إلى حد الكفر. صحيح انحرف وترك الجمهور، ولكن لم يصل ببدعته إلى حد الكفر، هذا يخرج من النار بعد ذلك. بس 72 فرقة لانحرفوا بالمقارنة مع الفرقة الناجية شيء قليل جدا. الجمهور دائما على الحق. يكفي يا أحبابنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي فيه: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة بلا عذاب. قال: فاخترت الشفاعة. لماذا؟ لأنها أعم وأكفى. تتصور إذا خير بين أن يدخل نصف الأمة، نص الجنة، بلا عذاب. قال: اختار الشفاعة صلى الله عليه وسلم. قال: لأنها أعم وأكفى، بتشمل أكثر. أترونها للمتقين؟ لا، بل للمذنبين الخطائين المتلوثين. هذول اللي بحاجة للشفاعة. الأتقياء لا يحتاجون للشفاعة، أما الخطاؤون المتلوثون المذنبون يحتاجون للشفاعة. النبي يشفع، والعلماء العاملون يشفعون، والملائكة يشفعون. فبسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الشفاعة، فهمنا أن أكثر من نصف الأمة يدخلون الجنة بلا عذاب. فهمنا من هذا أن أكثر من نصف الأمة يدخلون الجنة بلا عذاب. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 70,000 يدخلون الجنة، هذا في حديث، بلا عذاب. فقال عكاشة: ادعو الله لي يا رسول الله أن أكون منهم. فقال له: أنت منهم. 70,000 يدخلون الجنة بلا عذاب. النبي ذكر مش بس 70,000، بس هذول ذكرهم بالحديث. قال: 70,000 يدخلون الجنة بلا عذاب يوم القيامة. فقال عكاشة: أدعو الله لي أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: أدعو الله لي يا رسول الله أن أكون منهم. فقال له: سبقك بها عكاشة. سبقك بها عكاشة، يعني هو سأل قبلك. فيوجد أعداد كبيرة من هذه الأمة، أكثر من نصف الأمة يدخلون الجنة بلا عذاب. وهذا المفهوم من الحديث. فلذلك يا أحباب أنه يفهم أن الأغلب في هذه الأمة، يعني الجمهور، يكون على الحق دوما. أما هؤلاء الذين يقولون والعياذ بالله بتكفير الأمة، يكفرون الأمة الإسلامية ويعتقدون أنهم فقط على الإسلام، مع أنه عددهم بالأرض كلها وبيطلع مليون، وجمهور أمة محمد عليه الصلاة والسلام فوق المليار، كيف بيعتقدوا أنه هني هالمليون هني بس المسلمين، والمليار غيرهم كفار إلى جهنم والعياذ بالله. حتى لو كلمت أحده ماذا يقول لك؟ لو كنا قليل نحن ندخل الجنة، وأولئك الكسرة إلى النار. قل له هذا الحديث الذي ذكرناه. هم يموهون أحيانا يقولون، الله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور، لك وقليل من عبادي الشكور. يا الله قال وقليل من عبادي الشكور، ما قال وقليل من عبادي المؤمنون. قال الشكور، من هو الشكور؟ الشكور غير الشاكر، يعني أبلغ من الشاكر. الشاكر هو من استعمل نعم الله في طاعة الله، يعني أدى جميع الواجبات واجتنب جميع المحرمات. شو بنقال عنه؟ هذا شاكر لله عز وجل. إذا تمكن في العبادة يقال له شكور، المتمكن في العبادة. الله قال وقليل من عبادي الشكور، يعني الذين هم متمكنون في العبادة. هذا معنى الآية. أما هؤلاء كفروا الأمة الإسلامية والعياذ بالله بغير دليل شرعي، بغير سبب شرعي. لذلك اليوم في هذه الأيام، يعني لما ترون في بلاد مثل العراق والجزائر واليمن ومصر ولبنان يقتلون الأبرياء ويفجرون أنفسهم ويقتلون، يعني في الأسواق يفعلون هذا، يقتلون الأبرياء في الساحات العامة، في محطات القطار وفي المطار وفي الباصات. طيب بأي حق يقتلون هؤلاء المسلمين؟ لأن اعتقادهم أنهم ليسوا مسلمين. هذا هو. سنة 94 تاريخ 10 رمضان، سنة 94 حطوا عبوة ناسفة قرب مركز الأمن المركزي في الجزائر وانفجرت. وين؟ برا يعني طريق العام. يقال وقتها القتلى بالمئات، عبوة كبيرة كانت. اللي نفذها جماعة بسموا حالهم، عندهم جريدة بسمون الجماعة الإسلامية المسلحة، إذا سامعين فيها في الجزائر لهم جريدة تطبع في لندن إصدار خارجي، تطبع في لندن اسمها جريدة الأنصار. في جريدة الأنصار بتاريخ 10 رمضان سنة 94 نزلوا مقال فيها. شو بيقولوا فيه؟ لقد نفذ جند الله عمليتهم الاستشهادية بنجاح وأدت الغرض المطلوب، إذ قتل حسب معلوماتنا الخاصة أكثر من 150 طاغوتا ولله الحمد والمنة. شو الطاغوت يعني؟ الشيطان. هل 150 اللي ماتوا مين؟ النسوان اللي ماشيين بالشارع، رجال كبار بالسن، أطفال، ويمكن يكون مثلوا كم واحد عسكري. قالوا عنهم شياطين الذين ماتوا هؤلاء. وإن سموا أنفسهم الجماعة الإسلامية المسلحة، هم ليسوا من الإسلام في شيء، ليسوا من الإسلام في شيء. الإسلام بريء منهم ومن أعمالهم. هؤلاء شوهوا سمعة الإسلام والمسلمين والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يريح هذه الأمة من شرهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل 3 مرات.